الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثانية التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو فيما لو كانت المنجزية قد حصلت بالقطح. فادعى قدس سره أنه لا لغوية في البين، لأن الغرض من كل واحد من الحرمتين مختلف فيتأكدان. هذا الجواب في هذه الصورة تقدم ما ينفع في دفعه. عليكم السلام. ومضافا إلى ذلك، فإنه غير تام في ذاته بنظر المتجري واعتقاده، لأن المفروض أنه قاطع بحرمة هذا السائل، فعروض حرمة أخرى عليه بنظره وقبل انكشاف الخلاف لا تزيده تأثيرا. وبعبارة أخرى، من يقطع بأن هذا السائل خمر فهو يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع، وبناء على ذلك فهو يرى أن الكبرى التي تنطبق عليه هي الخمر حرام لا مقطوع الخمرية حرام. فإذا أثبت المولى حرمة لمقطوع الخمرية فهذه الحرمة الثانية قبل انكشاف الخلاف لا تزيده تحريكا وبعثا. مضافا إلى ما تقدم في مسألة تأكد الحكمين، فلا حاجة إلى الإعادة والتطويل. هذا أو هذه جملة من الملاحظات التي سجلت على المانع الذي ذكره المحقق العراقي، وباعتقادي أن ما ذكره المحقق العراقي ووافق عليه السيد الخوئي صحيح في الجملة، لكن لا بمعنى أن حكم الشرع في المورد الذي حكم العقل فيه بالقبح لا يمكن أن يصدر، وإن صدر لا بد من الالتزام بإرشاديته، بل نرى أنه في بعض الأحيان قد يفعل ذلك الشارع بما هو شارع في مورد يحكم العقل فيه بالقبح، ولكن العبد لانشغاله بالشهوات قد يضعف لديه نداء العقل فلا يكون محركا وباعثا له. فبناء على ذلك قد يكون الحكم الشرعي من مقتضيات اللطف، ولعل هذا هو مقصود الأستاذ في أحد إشكاليه المتقدمين. وذلك لأن صغر الملازمة يقصد منها حكم العقل النوعي بالقبح، ليس كذلك؟ مش أنه عقل كل فرد فرد، لا، مش العقل الشخصي والفعلي، بل يقصد من ذلك العقل النوعي. ولا شك أن حكم العقل النوعي قد يجتمع مع الغفلة الفعلية، صحيح أو لا؟ يجتمع مع الغفلة الفعلية، فحينئذ لا يكون الحكم بالقبح محركا. فنحتاج إلى صدور شيء من قبل الشارع، لكن هذا الشيء الصادر من قبل الشارع يدور أمره بين أن يكون حكما مولويا أو أن يكون حكما إرشاديا. ما دام نداء العقل النوعي قد ضعف عند البعض فلا يوجد مانع من أن يكون الصادر من الشارع مولويا أو إرشاديا، ولا محظورة في كليهما. وإنما الجهة القوية في كلام المحقق العراقي ترتبط بالنقطة الأخيرة التي أوردناها على الشهيد الصدر في الصورة الثانية، وهي أن هذا الخطاب في اعتقاد المتجري لا يزيده بعثا وتحريكا. هذا تمام الكلام في تحقيق ما يرتبط بهذا المانع. فعن بعد في بعض الموانع نحيلها للإخوان للمراجعة، السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر مانعا في مصباح الأصول في الجزء الأول صفحة 27 حسب طبعة الداوري، ما يرتبط بالتسلسل. انتفتنا. المحقق العراقي أيضا ذكر مانعا، لا هذا المانع الذي ذكره المحقق العراقي شوي فيه نوع من الدقة، إذا تراجعون في النهاية صفحة 37. يرجع هذا المانع إلى أن الملازمة إنما نسلمها إذا كان الحسن والقبح ناشئين من مصلحة ومفسدة في نفس العمل، وفيما نحن فيه هذا لا يتصور، لأن القطع ليس من العناوين التي تضفي على الفعل حسنا أو قبحا، بل يبقى الفعل على ما هو عليه من كونه شرب ماء، وشرب الماء بحسب الفرض ليس قبيحا. فحتى نسلم الملازمة لابد أن يكون في الفعل شيء من المفسدة والمصلحة، لعل بعض ما تقدم سابقا ينفع في هذا الوجه. نكتفي بهذا المقدار في الوجه الثالث. وخلاصة المطلب في الوجه الثالث أن بعض الموانع المتقدمة كانت تامة في الجملة، فلا يصلح الوجه الثالث دليلا مستقلا على حرمة الفعل المتجرى به. يقع الكلام في الوجه الرابع شوية، الآن قد واحد يعترض علينا أن الوجه الرابع عمدة البحث فيه الشيخ الأنصاري، إلى أن نأتي إلى الوجه الأخير وهو الاستدلال بالروايات. اتفقنا. لكن الوجه الرابع في نكات عند الشيخ لابد من الالتفات إليها في بعض الأمور ينبغي أن تنقح، مثل أن الإجماع في الأمور العقلية ليس بحجة. يعني نحاول أن نرتب المطلب كوجه تصيدي، وإلا هو تعرفون أسلوب الشيخ الأنصاري. إذن الوجه الرابع لإثبات الحرمة ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل. الآن شوف هذا الوجه، ينبغي أيضا نلتفت إلى نقطة، هذا الوجه ناظر إلى الجهة الفقهية لإثبات الحرم. الآن إذا تلاحظوا الوجوه السابقة كان الكلام في متعلق الحرمة في أي شيء؟ في الفعل المتجربي. شوي هذا الوجه يختلف عن الوجوه السابقة، يرتبط مع الوجوه السابقة في البعد الفقهي، لكن متعلق الحرمة ما هو؟ والتجري لا الفعل المتجربي، لأنه بهذا الترتيب اللي أنا ذكرت وقسمت ما واضح في كلمات الأعلام بشكل مفصل أنه نبحث أولا في الفعل المتجربه ثم حرمة التجري ثم كذا، غير واضح عندهم، في تشابك بين البحوث. واضح هذه النقطة؟ إذن سجلها في ذهنك أن هذا يختلف، يشترك مع الوجوه السابقة في كون الكلام عن الجهة الفقهية، ولكنه يختلف عنها في أن متعلق الحرمة هو التجري لا الفعل المتجرى به. حاصل الكلام أن ظاهر كلمات الفقهاء في بعض المقامات الاتفاق على حجية القطع غير المصيب واستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة، ثم إن بعض من تأخر عن الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام في مقام البحث عن الجهة الفقهية، واستفاد منه الإجماع على الحرمة من فتوى الفقهاء في مسألتين: المسألة الأولى في ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت، مدعيا أن هذه الفتوى لا تتم إلا على القول بالحرمة. واضح الكلام؟ المسألة الثانية أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوع الخطر معصية توجب إتمام الصلاة حتى لو انكشف له بعد ذلك عدم الخطر، ملتفت جيدا، وليس ذلك إلا لحرمة التجر. طبعا في كلمات العلامة اللي ذكر هذه الفتاوى ما في ذكر للتجر، من استنتج من ذلك أن هذه الفتوى لا تتم إلا بناء على حرمة التجر. هذا هو صياغة الدليل تقريبا، فهذا مرجعه في الواقع إلى الاستدلال بالإجماع على الحرمة. الميرزا النائيني رحمة الله عليه ذكر نكتة في المقام، وهي أن البحث عن قيام الإجماع على الحرمة إنما يستقيم بعد تصوير ما يمكن أن يتعلق به الخطاب الشرعي، بحيث يمتاز بخصوصيتين: الاختيارية وكونه مما يلتفت إليه. واضح ليش الميزة النائيني؟ لما ذكرناه في الوجه الأول. لابد أن يكون. أنت قلت في إجماع. طيب حتى نأخذ بهذا الإجماع على الحرمة، لابد أن تكون الحرمة، هذا الخطاب بالحرمة يصح أن يتوجه، لابد أن يمتاز بخصوصيتين. أول، يتوجه إلى شيء اختيار، فبناء على ذلك لا يمكن للحرمة أن تتعلق بالإصابة. ليه؟ لأنها غير اختيارية. كما لا يمكن أن تتعلق بعنوان المتجري، لأنه ليس مما يلتفت إليه. وحينئذ يقع الكلام فيما هو معروض الحرمة، ومن عقد عليه الإجماع، فذكر أنه لا يمكن أن يكون معروض الحرمة هو قصد المعصية لدلالة غير واحد من الروايات على ماذا؟ على عدم المؤاخذة. القصد ممكن أن يتعلق به التحريم، لكن هذا يتنافى مع ما ورد في الروايات. كما لا يمكن أن يكون هو الفعل المتجرى به، لما تقدم من أن العلم لا يحدث عنوانا يكون ملاكا للحرمة، بل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة. كما لا يمكن أن يكون معروض الحرمة هو عنوان التجري، ليه؟ لعدم الالتفات إليه. فحصر الميرزا النائيني أن ما يمكن أن يكون معروضا للحرمة هو قصد السوء الذي له مظهر عملي، لا مجرد القصد، قصد السوء الذي له مظهر عملي. واضح الكلام؟ هذا هو معروض الحرم. إذن إجماع موجود بحسب الدليل، ويوجد شيء يمكن أن تتعلق به الحرمة التي قام الإجماع عليها. شهيد الصدر رحمة الله عليه وافق الميرزا على ما ذكره، لكنه أضاف شيئا آخر، وهو أنه على ما ذهب إليه المحقق العراقي والسيد الخوئي في المانع الذي تقدم سابقا، من عدم محركية الحرمة الشرعية ولغويتها لا يصح البحث عن ثبوت الحرمة بالإجماع أيضا. لاحظ إذن مصب البحث على ماذا؟ مصب البحث أن الإجماع فرع الإمكان. يعني إذا تتذكرون في علم الأصول في بحث رجوع القيد إلى المادة عند الشيخ الأعظم الذي نسب إلى الشيخ الأعظم، البعض شكك في النسبة، قال أنه في المكاسب، إذا تتذكرون الشيخ الأعظم في بحث منجزية العقود، أنه هل يجوز التعليق في العقود؟ الشيخ الأعظم دليل الوحيد على عدم جواز التعليق هو الإجماع، فقالوا هذا الدليل في المكاسب يتنافى مع ما نسب إليه في الأصول، لأن العقد مفاد الهيئة وليس مفاد المادة، فهو دليل على عدم تعليق العقد وتقييد ما هو الإجماع. لو كان مستحيل لما احتاج إلى أن يستدل بالإجماع. أنت تستدل بالإجماع على ماذا؟ على شيء ممكن. فأنت تقول لا يصح التعليق في العقود، ليش؟ للإجماع. طيب إذا كان يستحيل عند الشيخ رجوع القيد إلى الهيئة، فينبغي أن تقول أصلا لا يمكن التعليق، يستحيل التعليق لأنك تستدل بالإجماع. فيما نحن فيه حتى يصح الاستدلال بالإجماع لابد أن نصور مكان يمكن أن تتعلق به الحرمة. شهيد الصلاة أضاف شقا إلى الشقوق التي ذكرها الميرزا، لكن مبنائي أنه على رأي المحقق العراقي بشرط أن لا يلزم اللغوية، وإلا فلا قيمة للاستدلال بال اجمع.
سيبنا هذا الكلام الذي كان سيد الشهيد ما بتشفى العراقي أصلا ما يمكن فضل في حرمة للتجارة، لأنه أي حرمة تشوفها لن تكون لها محرمة.
أي هو هكذا الآن ألخص المطلب،
يعني يلغي كأن كلام
فتحصل من جميع ما تقدم أن هذا الوجه الرابع يحتاج في تماميته إلى حسم نقاط. النقطة الأولى أصل ثبوت الإجماع واستنتاجه من أي شيء؟ من فتوى الفقهاء في المسألتين. واضح الكلام؟ النقطة الثانية أن يكون هذا الإجماع حجة. النقطة الثالثة أن يوجد ما يمكن أن يكون متعلقا للحرمة المجمع عليها. واضح الكلام؟ النقطة الرابعة أن لا يترتب على الحرمة تال فاسد كاللغوية. هذا الشهيد الصدلي أضاف هذه النقطة الرابعة. صار واضح المطلب؟ هذا هو الدليل الرابع الذي ركبه البعض مما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم في الرسائل. الحمد لله رب